الجهل والمقبول منها المقابل عن الاتفاقات الأوروبية عبارة أن تكون من العقود الأمنية في أحد التصويرات التي اتخذها في المفصلات في المطلب الأول وتقدم إثبات صحتها في المطلب التعليمي بشكل مخصص. إذا فهذا التعليم الذي ذكره السيد المعتين كأنه جري مع ما في كتب القدماء فإننا نجد أن هذا التعريف بعينه موجود في كلمات العلامة التذكرة وغيرها في الكتب الفقهية وعندها أيضا موجودة في الكتب العامة كأنه لاحظ الشكل الخارجي العملي للمبادرة وإلا أن السندات خارجية مبادرة معقدة ما لم ينشأ وإن كان هذا التعبير الذي يتجر به قليلا على أن هذا الدفع بقصد هذا المضمون الذي هو القصد الشرعي مثلا ليتجر به على أن يكون ربك الإتمام أن يدفعه بنية القصد للإذن أن يكون جزءا من الربح له ولا فلا يأذن في أن تكون عمله التجاري في مال الغير ويستوفيه الغير بماله ثم يبدأ بتوضيح فرق المضاربة من مضاعات من قاض أيضا هذه التوضيحات ومثل التعبيرات من مقام مأخوذة من كلمات الفقهاء والكتب المتقدمة فكأن السيد المعتين أو من رتب هذه الأروى متن الأروى صياغة كان يأخذ التعاريف عن كتب الفقه القديمة ثم يصحح ما فيه من إشتراك وسوفيات يقول توضيح ذلك أن من دفع مالا إلى غير التجارة تارة على أن يكون الربح بينهما وهي مضاربة تارة على أن يكون تمامه للعامل وهذا داخل في عنوان القرض إن كان بقصده أي مع قصد أخذ القرض وتارة على أن يكون تمامه للمال ويسمى عندهم باسم البضاعة هذا تشمل الاعتراف الموجود في كلمات من ان المال الذي يدفع بقصد الاتجار والاسترباح تاره يقصد ان يكون الربح بينهما وهذا هو عقد المضاربه ان ينشا مثلا ذكر احد التصويرات المتقدمه بهذا الدافع من العقود الذهنيه في مضمون المضاربه واقتران المعامله على ان يكون بينهما الربح وتارة أن يكون الدفع على أن يكون تمامه للعامل تمام الربح يرجع للعامل يقول هذا داخل في عنوان القرض إن كان بقصده هذا التعبير إن كان بقصده من تصريحات السيد المعتين لتعبيرات القدماء فإن الوارد في التذكرة وغيره من الكتب أنه إن كان دفع المال على أن يكون تمام الربح للعامل هذا داخل في القرض يكون قرضا هنا حيث أن مجرد إعطاء المال للعامل على أن يكون تمام الربح للعامل لا يكفي لتحقق القرض باعتبار أنه في القرض يوجد حيثية إنشائية زائدة توجد حيثية إنشائية زائدة وهي إنشاء تمليك العين للغير في قبال مثلا ضمانه بالمثل أو بالقيمة بالمثل تمليك العين وإطلاع حقوق بدله في ذمة الغير غير هذا إذا لابد أن إنشائه ليكون قرضا مجرد أن يكون تمام الربح للعامل مع كون رأس المال غيره مملك للعامل لا يعلم قرضا ولهذا قيده الله كل هذا جاهز إن كان بقصده يعني إن قصد المالك حينما دفع المال للعامل ليكون كما على أن يكون تمام الربح له إذا كان قاصدا بذلك أن مفهوم القرض وهو تمليك العين على وجه الضمان على وجه الضمان المثمر والقيمة من أن يكون هذا قرضا وإلا إن لم يكن هكذا فكان غير قاصد لتمليك العين والفأس المال باق على ملك مالك فقط يقصد أن يكون تناول الربح للعامل فضلات المالك بل يدخل في مضاربة عند سيد المعتن مضاربة فاسدة على ما سوف يأتي في المسألة القادمة. يقول في المسألة 23 إذا لم يقصد مفهوم التمليك لرأس المال للعامل فيكون الربح تابعا له عن القاعدة بقاعدة التبعية ويكون زمان الربح له ما كان ربحون. إذا لم يقصد التمليك بل قصد إبقاء المال على ملك مالكه فقد يكون تمام الربح كلها أن يكون تمام الربح للعامل هذا لا يعني ولماذا قيده ما جاء في التذكرة بعد اعتبار الموجودة في التذكرة لا يأتي إلى أرقام القيد وإن الموجود فيها أصل التشكيل اشترط أي الربح للعامل فهو قرض هذا فهو قرض إنما يصح إذا قصد مفهوم القرض وإلا إذا لم يمشي مفهوم القرض كيف يكون قرض القرض معاملة متقومة لتمليك العين وتمليك المال وضمان بدله ومكنه بدلته فمن هنا جاء هذه الجماهير من سيد الباطل إن قال بقصده وإلا من القصدين لا يكون قرض فكان هذا إشكال سجله على ذاك التعبير الوارد في التذكرة وغيره من بعض الكتب السابقة. حينئذ هنا يوجد بحث بأنه سوف يبحثه ما تم على الكتب البعض نحن هنا نشير إلى بعض أسماء الإشاء اطلاق مما سبق لنا حكم هذا البحث ويأتي مفصلا أنه إذا لم يقصد القارب وإنما قصد أن يكون تمام الربح للعامل مع بقاء العين ملكا للمالك هل يصح أو لا يصح غير صحيح هنا سوف يأتي كما قلنا هنا في تلك المسألة وبعض المحشين أيضا هنا علقوا قالوا أو يكون مضاربة فاسدة يعني إذا لم يكن بقصد الإقرار وتمليك العين ورأس المال تكون مضاربة فاسدة كونها فاسدة أو غير فاسدة هذا هي يستحق هذا الربح ولا يستحق هذا الربح تفصيله سوف يأتي هناك إلا أن الصحيح أنه لا وجه للحكم للفساد والنقام بل يمكن تصحيحه بحيث يكون تمام الربح للعامل لا للمالك من دون أن يقصد القرض يقصد القرض من دون أن يكون المال منتقلا إلى بعينه إلى ملك العامل يمكن تصحيح ذلك بنحوين أحدهما تخريجين أحدهما أن تكون مضاربة صحيحة بمعنى أن يكون كان قد لا يسمى مضاربة لأن اصطلاح المضاربة كما قلنا أقول فيه مشاركة في نسبة من الربح بين الطرفين معاملة صحيحة عقد إذني صحيح هذا العقد الإذني الصحيح يمكن أن يكون صحيحا بأحد البيانات المتقدمة فيما سبق أن يكون هناك بناء على ما تقدم أنه يمكن للمالك لمالك المال أن يجعل أن يأمن في التصرف في ماله وأن يجعل ما يحصل من نتيجة هذا التصرف من المال ما حصل من الربح كله للعامل الذي اتجر بهذا المال هذا أمر قلنا ما سبق يمكن إثبات صحته على القاعدة هذا الذي يقول مضاربة فاسدة هذا مبني على أنه لا توجد عمومات ومطلقات وأدلة على القاعدة يمكن بها إثبات صحة جعل تمام الربح للمالك للعامل وإلا لو تم ما تقدم من الأدلة على ذلك وقد تقدم يمكن أن يقول إذا استربحت المالك فتمام الربح لك ما قد يقال أي غرض حينئذ لهذا المالك في مثل هذه المعاملة مثل هذا الجاع أو الجعالة أن يجعل تمام الربح له لو استروح بالمال لا يستفيد ما فائدة مالية لأن الربح إذا كان تمامه تمامه للعامل فلا يدخل في كيس المالك منها شيء. جوابه أنه ليست الأغراض محصورة في الأغراض المالية لعل هناك غرضا آخر وقلائيا مهما يعني يكون هناك التداول باعتباره استعمال لماله قد يتعلى غرض المالك لأن لا يبقى رأس ماله ساكنا راكدا غرض فيرى أن الطرف المقابل لا يستعد لأن يتجه لماله هو لا يتمكن من الاتجاه فيقول له اتجهت لماله فتماره لا يملكه رأس المال لكي يأخذ عن ملكه ويدخل في الدين وأحكام الدين والإعسار ونحن ذلك لكن مع ذلك يعطيه تمام المال يجعله جوعا له هذا بيان فنفس العمومات السابقة لو قلنا فيما سبق أن مقتضى القاعدة الصحة تشمل أيضا العقود الإذنية من بيانات المتقدمة تشمل هذا المحيا من المضاربة وإن لم تكن هذا مضاربة اصطلاحية لأننا يعني قلنا أن مفهوم المضاربة لأنه معقود فيها أن يكون هناك اشتراك بينهما لا لأحدهما فقط إذن فليست فاسدة هذا وجه وجه آخر أيضا سوفيت هناك أنه يمكن تخريجه بوجه آخر تفسيره وتحقيقه نتركه إلى آخر الله وفي الروايات المتقدمة التي أثبتنا بها صحة المضاربة على القاعدة صحة التمليك المعلق على الرب في اعتبار العمل اعتبار العمل أيضا تلك الروايات التي استدلنا بها قال فيها إطلاق من هذه الناحية هذه الرواية التي قال تقول بيع ثوبي ولك لعشر دراهم ولك ما فعل به لعل عشر إطلاقه يشمل ما إذا كان عشر دراهم تمام رأس مالي وقيمة الثوب إذ كان ما فضل كله الربح تمام الربح بيع ثوبي ولك في صحيح محمد بن مسلم بيع ثوبي لعشرة دراهم ولك ما فرض عن ذلك ما يخبر من ذلك إذا كان على إطلاقه يشمل المورد الذي يكون قيمة الثوب ورأس مال الثوب الذي قد اشترى به الثوب مثلا عبارة عن عشرة دراهم ذلك فيكون تمام الربح هنا قد يعلن العامل في قبال عامله والرواية قالت لا بأس بذلك نعم لا نسميه مضاربة لا تسموه عنوان آخر نتيجته أن هذا المعامل سوف يستحق تمام الربح الذي يحصل من دون أن يكون هناك قربون المعاملة باقية على عدم القرضية وعدم قصد القرضية من هو أي رأس المال باقي على ملك المالي ويكون أيضا تمام الربح للعامل فلا وجه للحكم بالبطلان وتفصيل ذلك كما قلنا في تلك المسألة هنا قبل عنوان الإشارة إذن لسيرورته قربا كما قال المؤكد لا بد من قصد الإقرار من دون قصد الإقرار فهو مطلوب معاملي آخر غير مجرد جعل أرباح للغير للعامل ولو تمام مضمون القرض مضمون المعاملي الآخر يكون فيه إنشاء تمليك العين على وجه الضمان فمن دون قصده لا يقع قربا وإن جاء في تعبيرات الفقهاء بأنه إذا كان تمامه للعامل فيكون قربا إنما يكون قربا إذا كان بقصد القرض لكن هل يكون باطلا إذا لم يقصد القرض؟ نعم بمعنى أنه لا يستحق هذا العامل تماما للقرض قلنا أنه لا وجه عليه البطلان الصحيح الصحة على ما يأتي مفصلا وعلى ما أشير إليه وتارة على أن يكون تمامه للمالك يعطيه على أن يكون تمام المال للمالك ويسمى عندهم باسم البضاعات البضاعات الوفير من المال الوفير شخصين في وفرة ومخارة التجار وكأنه يكون ناتج كله للمال قال يسمى عندهم باسم البضاعات عليها في خبار المضاربات في خبار الخاص فكأنه أراد أن يشققوا الأمور الثلاثة الواقعة في الخارج محقق من أحد المفهوم الإنشائي للإتهاد فإنه إذا كان الربح بينهما فإنه شيء المضاربة قصد المضاربة إذا كنت تريد أن يكون كما موجود العامل هنا مثلا على تنشئ القار والتنبيه على وجه الضمان فيكون الدرك له بالتبع هذا هو قرب. إذا كان كما موجود العامل ليس شيء من أمر في العامل كما موجود المالك ليس شيء من أمر في العامل هذا معنى أن المالك يريد ماله فأس ماله ويريد من الأرباح فأس ماله كما أفضل بضاعته حينئذ يستحق عليه ذاك العامل وجود عمله إلى مقابل إذا لم يتفق قصد المجالية كما يبني ويسمى عنده باسم الضباح. يقول وتارة لا يشترطان شيئا في العام في دفع المال لا يشترطان شيئا فقط يدفع له المال ليتجر به لا يكون تمام بين فلان أو تمام لي أو بيني وبينك. وإذا لم يشترط شيئا أيضا هذا يكون بضاعه النتيجة دون نتيجة المضاعر لأنهم طوال قاعدة حينئذ أن يكون الربح تابعا لرأس المال الملكية ما لم يلتزم كما قلنا فيما سبق ويشترط المالك على نفسه أن يكون نصف الربح أو نصف من الربح العادي ولم طوال قاعدة أن يكون المال تابعا للأس فيكون أيضا مضاعر. يقول على هذا إذا لم يشترط شيئا أيضا يكون تمام الربح للمالك لكن كونه للمالك لا بد باعتبار انشاء مفهوم البضاعه اذا افترضنا ان البضاعه عقد من العقود وان كان هذا المفهوم الصحيح انه ليس عقدا فان البضاعه لا يراد منها انشاء شيء وانما البضاعه عباره عن عدم يعني شيء عدم المضاعه يجعل شيء للمالك للعامل واما يكون المال كله للعامل المال لمالك راس المال هذا من باب القاعده ليس هذا الشرط يجعله بتمامه للمالك يكفي بأن يكون بتمامه للمالك أن لا يشترط أن يكون جزءا من العامل لأنه القاعدة فالبضاعة ليس عقدا. نعم لو كان فيه تجارة على العمل حين ذكر العقد إيجار أجره على أن يتجر بماله فيكون تمام الربح للمال سابقا أما البضاعة بعنوانها ليست أمرا إنشائيا لأن هذا العنوان ليس عنوانا يتفق عليه الطرفان وإنما شيء مربوط بالمالك على القاعدة كل مالك ما لم يلتزم بشيء في الطرف الآخر يملك تمام المالك الشيء الذي هو على القاعدة وهو داخل في ملكه بقانون التبعية لا يحتاج إلى إدخاله الملكي بالاشتراك على الآخر لأن هذا الاشتراك لا يكون محكولا مفهوم الاشتراك أن يكون الاشتراك شيء على الإنسان لا أنه شيء هو من قبيل أن يشترك الإنسان على غيره أن يكون مال نفسه لنفسه يعطيه المال على أن يكون باقيا في ملكه هذا يعطاه المال على أن يكون باقيا في ملكه لا يجعله شرطا ولا يجعله التزاما ولا يجعله عقلا. تسمية البضاعة هنا من باب تسمية العمل الخارجي وهنا قلنا أن تشكيك الفقهاء القدامى لهذه الشكوك أنهم ينظرون في هذا الفعل الخارجي لا إلى المضمون العقدي الإنشائي وإلا البضاعة ليس عقدا الكلام ليس عقدا ولعل الباطن أيضا أراد أن يشير إليه بقوله وتارة لا يشترطان شيئا وعلى هذا أيضا يكون تمام للمالك فهو داخل في عنوان البضاعة فهو داخل في عنوان البضاعة لأن البضاعة ليس عقدا لكن إلى مضمون إنشائي هذا أيضا براعته التزام المالك بأن ماله باق على ملكه وأن أرباحه أيضا لا يعطيها لأحد بقية له كلها له تمامها له هذا ليس التزاما بشيء وإنما هذا التزام ما هو ثابت ولا يحتاج إلى اتفاق طرفين عليه لا ربط له بفعل الطرف الآخر. نعم ما يرتبط باستيفائه لعمل الغير ذاك حينئذ يحتاج إلى اتفاق بينهم لأن ذاك تصرف تسلط على عمل الغير يعني إذا كان بالأجرة فهو إجارة إذا كان بحصة من الربح فهو مضاربة وإذا كان بالقصد المجاني من الآخر فإنه هبة مثلا من المنفعة والعمل الغير وإنه المجاني من العامل على أن يصب عمله في مال الغير إذا يكون عقدا إبنيا مثلا من ذات الطرف كالإعارة للعين هناك إعارة للعين العين الانتفاع بها إعارة للمنفعة بالانتفاع بها والعمل
إذن فالبضاعه حسب الحقيقه ليست عقدا للعقود، وانما البضاعه حتى لو اشترط انه انشئ مفهوم ذكر مفهوم البضاعه او مفهوم ان التمامر الربحي يكون لي، فان هذا لا تعني التزام بعقد قائم مكون من طرفين كما في حتى عمل ابنيا ليس في اذن شيء. وعليهما اذا كان هكذا على على هذين القسمين الأخيرين أن يشترط تمام المال للعامل للمالك أو لا يشترط شيئا أيضا يكون تمام ربح للمالك. هذا الذي هو عنوان بآخر في عنوان الوضع معهم بضاعة، وإن كان مصطلح البضاعة أيضا مخصوص بما إذا مثلا تعلمه بما إذا اشترط أن يكون تمام ذكر أن تمام ربح للمالك. هذا فرضان نقول يسب عليه ما يستحق العامل أجرة المثل لعمله لحظة عمله. هذا العمل استنفاق ما يرعى المالك المالين هو عمل الاتجار عمل المحترم يحتاج إلى كانت أجرة في قباله، إلا أن يشترط عدم الأجرة أو يكون العامل قاصدا للتبرع. إذا اشترط عليه أن لا يأخذ شيئاً في قبال عمله وهذا يحتاج إلى شرط إلى محال لأنه مربوط بالغير مال غير عمله، فالمال لم يشترط ويشترط عليه بأن لا يأخذ شيئاً في مقابله وأن يكون استيفاؤه مجانياً أو هو يقصد ولو لم يشترط عليه المالك هو يقصد المجانية لأنه يكفي في رفع الضمان وأجرة المال في باب الأعيان والأعمال مع أن يكون مالك قاصدا ببذله لعمله أو لعين مالك للغير قاصدا التبرع، فإن هذا يجعله من إقدام المجانين، والإقدام المجانين لا يكون موضوعا للضمان فلا يستحق. ولهذا يقول لو اشترط عدم الأجرة أو كان العامل قاصدا للتبرع حينئذٍ لا يستحق الأجرة. فمن دون اشتراط عدم الأجرة ومن دون قصد التبرع المجاني من العامل يستحق العامل أجرة المثل لعمله إلا أن يشترط عدمه أو يكون العامل قاصدا للتبرع. ومع عدم الشرط وعدم قصد التبرع أيضا له أن يطالب الأجرة. إذا لم يكن شرطا ولم يكن قصد التبرع أيضا من قبل العامل لا محالة يكون مستحقا إلا أن يكون الظاهر منهما في مثله عدم الأجرة. لماذا يستحق الأجرة إذا لم يكن اشتراط ولم يكن نية تبرع ولم يكن ظاهر حال أو مقال يدل على ظاهر عرفي ولو نوعي على عدم أخذ الأجرة عن الأقدام المجانية وخصم المجانية؟ لو لم يكن قصد التبرع ولم يكن عدم الشرط حينئذ يكون يستحق الأجرة. لماذا؟ لأن عرض فعمل المسلم المحترم ما لم يحصل التبرع. فالإشارة إلى قاعدة بيناها في كتاب التجارة أن المنافع كالأعيان، مقتضى القاعدة فيها الضمان، ضمان الأعيان بأخذها وضع اليد عليها، ضمان المنافع باستيفائها، فإن استيفاء المنفعة نحو أخذ المنفعة. كل من يستوفي منفعة عمل الغير هذا يكون ضامنا إلا إذا كان ذلك من قبل الغير نحو المجانية قصد التبرع، أو إذا كان هناك شرط من قبل هذا المستوفي على ذلك أنه يستوفي مجانا لا يقبل هذا الشرط. إذا يرجع إلى قبول التبرع وقبول المجانية من دون الإذن بالمجانية إما على أساس الشرط أو على أساس الإذن الواقعي ولو من دون شرط من الطرف الآخر فالقصد الواقعي للتبرع، يكون أخذ عمل الغير أن يكون باستيفائه كما اليد على عين الغير مال الغير عينيه وجب للضمان. هذا معنى عمل المسلم المحترم، فإن المراد الاحترام لعمل المسلم الاحترام الواقعي في هذا المعنى، أي كونه مضمونا عمل المسلم كماله مضمون محترم، يعني لا يذهب هدرا احترام الواقعي لا يذهب عليه هدرا بل يكون مضمونا إلا في حالة الإقدام المجاني الذي يكون إما بالشرط أو بقصد التبرع أو بدون شرط. ومن هنا لو لم يكن ظاهر حال يكشف عن أن هذا قاصد للتبرع وهذا الظاهر يكون حجة إثباتا ما عدم الضمان الإثباتي. الميزان الثبوتي لارتفاع الضمان أن يكون هناك قصد المجانية والتلف المجانية والاستيفاء نحن المجاني إما بالشرط يعني يكون الشرط مستلزم لذلك ودال عليه مقدمة ذلك أو بقصد التبرع الكبير. ومن هنا يقول ما لم يكن هناك ظهور يقتضي استخدام المجاني إذا لم يكن شرطون ولم يكن قصد التبرع من المالك ويكون هناك ضمان. لا يحتاج إلى أن المالك إلى أن العامل يشترط الضمان لعمله على المالك، لأنه بهذا البيانات يريد أن يقول الأصلون يقتضي الضمان، احترام عمل المسلم يقتضي الضمان، بلا حاجة إلى أن يشترط العامل على المالك أنه يريد أجرة عمله، بل بالعكس المجانية تحتاج إلى اشتراط أو قصد ثبوتي وله مثبت ومبرز وإبراهيم. لو كان قصد وليس له إبراز ظاهري إذا لا يمكن أخذه به ظاهره، كان مثلا على المجانية يقرر بالظاهر فهي هذا تختلف مع حاجة الظاهر بعد الواقع باطل ثبوتي. إذن فالضمان للعمل العامل وأجره مثل عمل العامل لا يحتاج إلى أن يشترط الأجرة، بل الضمان على القاعدة عكس ما قلناه في باب نفس ما قلناه في باب رأس المال. كيف قلنا أن تبعية المال للمال على القاعدة ولو لم يشترط ذلك ويكون له؟ هنا أيضا نفس الشيء، أجرة عمل العامل مقتضى القاعدة أن تكون مضمونة إلا أن يقصد العامل المجانية أو هناك شرط عليه وقد التزم به الذي معناه التزم بالمجانية وأخذ من حق المجانية. فإذا لم يكن شرط ولا قصد للتبرع إذا فيكون المقتضى القاعدة الضمان، لأن كل عمل استوفي من الغير أخذ من الغير الاستيفاء يكون فيه ضمان ولم يأذن صاحبه للتبرع والإذن أمر وجودي، فلا يحتاج إلى الإذن بالضمان إلى اشتراط الضمان في يقول. وهذا كله واضح على القاعدة قواعد مذكورة فيما سبق، لكن هنا استشكل بعض الأعلام في ما ذكره الماتن هنا أنه مع عدم الشرط وعدم قصد التبرع أيضا له أن يطالب الأجرة إلا أن يكون ظهور ظاهر منهما في مثله عدم قصد الأجرة. ظاهر أن الماتن لا يستغفر هذا الظهور، إنما يحتمله أو يحتمله في بعض الموارد إذا يكون الظاهر، وإلا لو لم يكن اشتراط مع اشتراط للأجرة ولم يكن أيضا قصد التبرع في كلتا الصورتين المتقدمتين للضمان، ما اشترط أن يكون تمام الربح له للمالك أو لم يشترط شيء، الذي قال إذا داخل في حماية الضمان على القاعدة تمام الربح للمالك. في كلتا الصورتين حكم الماتن بأنه مع عدم الشرط، عدم شرط الأجرة وعدم قصد التبرع له أن يطالب بالأجرة، يستحق الأجرة بقاعدة أن عمله مسلم مقبول. اعترض حينئذ على الماتن بلحاظ الصورة الأولى من الصورتين، ما إذا كان قد ذكر في الكلام أن تمام الربح يكون للمالك، البضاعة الاصطلاحية مثلا البضاعة الحمد الأولي التي يذكر فيها البضاعة، لا الثاني الذي هو بضاعة من حمد الشارع أو داخل من البضاعة أو نتيجة البضاعة، في ذاك الثاني الذي نتيجة البضاعة لم يشترط شيء لا الأجرة ولا عدم الأجرة. نقال الكلام الماتن صحيح، مع عدم اشتراط شيئين وعدم قصد التبرع يكون ضامن يستحق الأجرة تمام الأجرة المنافع بقاعدة احترام على المسلم بالمعنى الذي بيناه الاحترام. لكن في القصة الشكل الأول أن يكون المالك قد ذكر حينما أعطاه ودفع له المال أن تمام الربح يكون لي لا لك، ليس لك من الربح شيء. هنا استشكل الوالد الماتن تشمل كل الصورتين، لأن هنا أيضا معنى كلام المصنف أنه له أن يطالب الأجرة، مع أنه يقول قال هذا العلم أن هذا مخالف ومناقض مع ما يأتي من الماتن في مسألة في كتاب المساقات. هناك إذا اشترط تمام الربح تمام الثمار يكون، إذا اشترط انفراد أحدهما بتمام الثمار انفراد العامل أو انفراد المالك، يقول هناك تقييد أنه إذا اشترط أن يكون تمام الأمر للمالك وليس للمساقي العامل الساقي شيئا حينئذ قال تبطل المساقاة ولا يكون للعامل شيء لا يستحق العامل أجرة الميت لأنه أقدم على المجال وظاهر هذا الاشتراط هكذا فسرنا على النظام هكذا قال المقطع لأنه لو ذكر المالك للغرس للشجر لأنه ليس لك من الثمر شيء هنا لا يستحق العامل شيئا لأنه استظهر أن المالك أن الماكن هنا استظهر أن هذا الشخص بنفسه في قوة اشتراط أنه ليس له شيء في قوة أنه ليس له شيء لا من الرئيس ولا من الأجل إذن فيكون هذا معناه اشتراط المجانية اشتراط عدم الأجرة وعدم الأجرة وكذلك هنا نقول أي فرق بين المقام وإذن هنا استظهر السلمات المطلقة استظهر المجانية وأنه ليس للعامل المساقي شيئاً إذا اشترط في عقد المساقات انفراد المالك بتمام الثمر بتمام المحصول إذن ليس للعامل شيء لا الثمر فرص أن يكون كل بالعامل إلا اشتراط أن يكون بالعامل ولا الأجرة لأن هذا في قوة أن ليس له شيء في قوة الإقدام على المجانية وكذلك هنا حينما يعطي المال على أن يتجر به بشيء ويشترط على أن ليس له من الربح شيء أيضا لا يستحق لا يستحق الربح لأنه هم على القاعدة مشترط على انفراد المالك وليس له أجرة لأن هذا في قوة أن لا يكون هناك له شيء أصلا هناك قوة المجانية واشتراط المجانية عليه فكأن هنا نحو تناقض الفرق بين كلام الماكن هنا واختلاف بين كلامه هنا عن عليه هنا لأن صحيح أنه وقع هنا خلف بين مسألتين لا تناقض في كلام الماكن وتوضيح ذلك أن المسألة هنا المسألة المحفوظة للمسألة الرابعة عشرة ويكون اتفاقا مثلها محفوظ في المضاربة أيضا على ما تشير إلى مورد هناك مسألتان مسألة أنهما أن المتعاملين لو قصد المساقات المسألة أنهما قصد المساقات عقد أنشأ عقد المساقات على أن يكون أحدهما منفردا بتمام الثمار يعني هناك قال المطلب إذا كان اشتراط الانفراد بتمام الثمار إذا اشتراط الانفراد بطل عقد المساقات إذا عقد المساقات على أن يكون تمام الثمر بأحدهما منفردان بطل المساقات إذن يقول إن كان قد اشترط انفراد عامل بالثمر فيستحق أجرة الميت وإن كان قد اشترط انفراد المساقات باطل لا يستحق المال قاعدة تقول ما دام باطل المساقات الثمر تابع لمالك الأصل الثمر كله يكون للمالك لكن حيث أن العامل دخل على أن يكون له تمام الربح ومنفرد بالثمار بتمام الثمار فلم يقدم على المجانية أقدم على وجه الضمان وجعل ضمانه الثمر لأن هذا الضمان لا يتحقق لأنه باطل لما سوفي يأتي وعنده من مطلان مثل العقول إذن فإذا كان باطلا يستحق لا يستحق الثمر الثمر كله للمالك لكن يستحق أجره وإن كان الشرط انفراد المالك بتمام الثمر أيضا الثمر كله للمالك لكن لا يستحق الحامل شيء لأنه أقدم على المجال هذا كلام الماتن هنا بينما كلام الماتن هنا موضوعه دفع المال إليه لا بعنوان المضاربة بل بعنوان بضاعة القسم الأول يعني بعنوان أنه يعطيه المال ليكون تمام الربح له لا بعنوان المضاربة لم يقصد المضاربة وإنما قصد كلا الشخصين أن تكون هذا بضاعة إذا نظير تلك المسألة في محل كلامنا أما إذا قصد المضاربة قصد عقد المضاربة وتصور أن عقد المضاربة صحيح أن يكون الربح تمامه لأحدهما لو كان قد قصد المضاربة هنا الأقرب كان يفترض المواتين أنه قد قصد المضاربة
واشترط أن يكون تمام الربح لأحدهما.
حينئذ يقال لو اشترط أن يكون تمام الربح للمالك حينئذ لا يستحق العامل لا شيئا من الربح لأنه هم بالشرط لا يستحق شيئا هم على القاعدة المضاربة الفاسدة الربح تابع للأصل إنما تابع للأصل ولا يستحق شيئا بعنوان أجرة الملك لأنه أقدم على المجانية لأنه أقدم على المضاربة. معنى الإقدام على المضاربة يعني أقدم على أن يكون أن لا يكون هناك أجرة فإن عقد المضاربة عقد في قبال عقد الإجارة. حينما يقدم عليه الإنسان بقصد المضاربة معناه ينفي قصد الإجارة والأجرة كما أن هناك عقد المساقات في قبال عقد الإجارة بينهما تضاد لا يمكن أن يقصدا معا في عقد واحد. فإذا قصد المساقات أو قصد المضاربة إذن فلم يقصد الإجارة لا محلات لم يقصد الإجارة وإنما قصد أن لا يكون في قبال عمله يعني العامل قصد لا محالة ما هو مقتضى المضاربة والمساقات أن لا يكون في قبال عمله أجرة. فمن ناحية الأجرة قصد المجانية العامل إذا قصد عنوان المساقات أو قصد عنوان المضاربة. فحينئذ إذا كانت المضاربة صحيحة يستحق ما اشترط لها إذا كانت باطلة لا يستحق ذاك الشيء الذي جعل له ولا يستحق أجرة لأنه كان قد أقدم على المجانية من ناحية الأجرة هم هنا هم في باب المضاربة. وقد تعرض الواتي بهذا الفرق في المسألة الثالثة والعشرين أنه لو نفس التعبير الوارد في المساقات ولا ينذكر لو اشترط أن يكون تمام الربح لأحدهما تبطل المضاربة. أما هنا المفروض هنا ما هو المفروض هنا إنما هو أنه قد أقدم المالك على دفع المال العامل لا بعنوان المضاربة بعنوان البضاعات التي قلنا البضاعات تجتمع مع الإجارة عنوان البضاعة في رأس المال تجتمع مع الإجارة لأن البضاعة ليست عقدا في قبال عقد الإجارة ليس عقدا إنشائيا ولا نستفيد من تلك النقطة التي ذكرناها. البضاعة عنوان مفهوم ينطبق على العمل لا أمر إنشائي من المال لما هو تابع بتمامه لمالك الأصل. البضاعة ليست عقدا في قبال عقد الإجارة تجتمع مع الإجارة حينما يقصد المالك أن يعطي رأس ماله للعامل لكي يعمل وتمام الربح يكون له على أن يعطيه أجر في قبال عمله هذا هم بضاعة الإجارة ليس من قليل المضاربة والمساقات التي هي مباينة مع الإجارة ومضادة مع الإجارة العقود المسمات فيما بينها تضارب إذا كانت قليل هذه العقود مضاربة ومساقات على الأقل التي من هذا القبيل وبخلاف البضاعة فإن البضاعة ليست عقدا أصلا بل سمي العقد نحو المسامحة والتجاوز والذي تجتمع البضاعة مع الإجارة. فالإقدام على البضاعة الذي فرضه المالك لا يستلزم ولا يحتوي ولا يتضمن الإقدام على عدم الأجرة من العامل فإذا لم يكن يتضمن ذلك إذا فالإقدام على البضاعة لا يعني الإقدام على المجانية مثل العامل من البضاعة تجتمع مع الإجارة مع الأجرة مع استحقاق أجرة البيت مع طلب الأجرة مع عدم المجانية بخلاف البضاعة بخلاف المضاربة مع الأجرة وبخلاف المساقات مع الأجرة. فهناك في تلك المسألة ونظيرتها من باب المضاربة التي سوف يأتي الفرق والمفروض في موضوع تلك في موضوع المسألتين الإقدام على عنوان المساقات وعنوان عقد المضاربة. فلو تحقق إقدام على هذين العنوانين هذا الإقدام على هذا المضمون المعاملي يتضمن بحكم التضاد بين المساقات وعدم إمكان اجتماع المساقات مع الأجرة والمضاربة مع الأجرة الإقدام على عدم الأجرة من قبل المالك وإنما يقدم على المساقات والمضاربة إذن فمن ناحية الأجرة إقدام على المجانية من ناحية الربح المفروض أنه اشترط على أن يكون تمام الربح للمالك فأيضا إقدام على المجانية فذاك يقال فيه باطلا مثلا المعاملة وعلى القاعدة تمام الربح للمالك والعامل لا يستحق شيئا لأنه لم يقصد لا الإجارة قصد المجانية من ناحية الإجابة وقصد المجانية من ناحية النمو. من كلتا الناحيتين قصد المجانية، أحدهما بالدلالة الالتزامية والآخر بالدلالة الإخلاصية. المجانية من حيث الربح بنفس الشرط الذي قبله على أن يكون تماما للمالك منفردا، على معنى أقدم على المجانية من ناحية ومن ناحية الأجر أقدم على المجانية بالدلالة الالتزامية، لأن إقدامه كان بعنوان عقد المسابقات وعقد المضاربة، وهذا لا يشمل مع الأجر
يستلزم في
مع يستلزم نفي الإجر، فيكون قد أقدم على المجانية بخلاف المقام الذي يكون الدفع بعنوان البضاعات، فإن البضاعة ليست عقدا في قبال الإجارة، لا تشتري مع الإجارة، تشتري مع الإجارة، فلا يمكن أن يستفاد من قصد البضاعة أنه لا يريد أجرة، وأنه أقدم العامل على العمل مجانا، لكي يقال بلحاظ الربح قصد المجانية بشرط عدم أن يكون كله للمالك، بلحاظ الأجرة إذا أقدم على المجانية لأنه ما دام قبل البضاعة أيضا قبل لا محال عدم أن البضاعة تجتمع مع الأجرة، فقبولها لا يعني الالتزام بعدم الأجرة لا بالمطابقة ولا بالالتزام، فلم يقصد المجانية فتدخل في قاعدة حرمة عمل المسلم، ما لم يقصد المجانية من قبل المعامل استيفاء عمله يكون محترما يكون مضمونا. هذا الفرق الموضوعي، ويترتب على ذلك فرق
فوز
إن قال له أنا
قد يكون
متعامل
لا
يكتب
لها أصلاً
في المصافات شيء والبضاعة كما قلنا هذا نشأ من تصور أن البضاعة عقد من العقود، البضاعة ليست عقدا، البضاعة هذا الذي قلنا أنه يجتمع مع الإجارة والأجرة، لو كان استأجره وجعل له أجرة مثله أيضا هذه بضاعة الناس، ولا هذا الربح بضاعة التمام الربح يشترط أن يكون وبلا شرط كما قلنا
العامل
الأكبر
البضاعة والمضاربة،
فرض الماتن هنا هذا فرض الماتن الذي هو التشريق الذي ذكره الفقهاء في الفرق بين البضاعة والمضاربة، لم يذكروا في فرض مضاربة تكون باطلة، ذكروا في الفرق بين البضاعة والمضاربة، فقال إذا دفع له المال على أن يكون تمام الربح للمال هذا قابل للاجتماع مع قصد الأجرة من قبل المالك من قبل العامل، بل وحتى من قبل المالك لأنه يعني يدفع في قبل ذلك أجرة لهذا الشخص. حتى عن أجرة حتى عن يعني يقول لا يقدم العامل هناك على أنه لا يكون له أجرة اثنين إلا إذا كانت فاسدة، لكن القانون التبعي هو يقدم على أن لا يكون له أجرة، أن يكون ضمانه بعبارته يقدم على أن يكون ضمان المالي في الربح، فإذا لم يقبل ربحا أصلا ماذا أقدم على المجانية، لأن الأصل جعل الأجرة مشخصا للربح هذا معناه أنه يريد لا يريد الأجرة يريد الربح، فإذا كان لم يجعل نفسه شيء من الربح أيضا وكان بنية عقد المضاربة لم يجعل نفسه شيء من الربح أقدم على المجانية، فأبقى من ذلك إذن يكون الفرق بين المسألتين الفرق الموضوعي بين المسألتين هذا، ويترتب على ذلك فرق حكمي أيضا، كذلك لأنه يأتي هذا الفرق الحكمي أيضا.